السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صيد القلم. بإذن الله تبارك وتعالى سنتصفح معا كتابا جديدا من كتب الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، لا سيما كتب المعاصرين. ومعنا اليوم كتاب من أهم كتب المرجع الديني المعاصر، آية الله العظمى الوحيد الخراساني، وهو رجل فارسي مشهور ومعروف. الكتاب اسمه النور الأول الرسول الأعظم، الأول الرسول الأعظم. هذا الكتاب طبع الأولى له في عام 2010 دار الصديقة الشهيدة بسوريا. هذا من أهم كتب العلامة عندهم الوحيد الخراساني. الوحيد الخراساني له كوارث كثيرة، لكن بشيء من الإيجاز هذا الرجل ولد في عام 1921 ولا زال حيا حتى الآن، يعني رجل يعني نيف داخل 100 سنة. هذا المرجع الفارسي له كتب كثيرة، يعني عن مقتطفات، مثلا هذا الكتاب يتكلم فيه عن المهدي، كتاب مقتطفات ولائية، يقول أن المهدي بعد أن صار عبدا صار ربا، يعني الخلاصة عنده أن المهدي أصبح هو الرب. لكن في مسألة في غاية الأهمية بتلفت الانتباه دائما، وهي مسألة آية الله العظمى. من أين أتى الشيعة بهذه المسميات؟ يعني من قال لكم أنه لابد أنه يكون هناك مناصب كهنوتية؟ الإسلام ليس فيه كهنوت، الكهنوت هذا موجود عند النصارى وقسيس، بعدين يتم يعني يترقى يبقى شماس مثلا عكس، وبعدين يصل إلى بطريرك وكذا حتى يصل إلى درجة الباب. نفس الكلام موجود عند الشيعة، في البداية يكون ثقة الإسلام، بعدها يترقى يصبح حجة الإسلام، بعدها يترقى يصبح آية الله، بعدها آية الله العظمى. آية الله العظمى دي معناها أنه معجزة من المعجزات. طيب في أسئلة كثيرة ترتبط بهذه المسميات، من أول من وضعها؟ يعني علي بن أبي طالب في كتب الشيعة هو نفسه يقول أي آية أعظم مني، يعني أمير المؤمنين يقول أنه الآية العظمى للخالق سبحانه وتعالى. فلماذا علي بن أبي طالب لم يسمي نفسه هو أو أولاده يقول مثلا آية الله العظمى جعفر الصادق، أو حتى المهدي آية الله العظمى؟ من أين أتوا بهذه المناصب الكهنوتية؟ من يطالع التاريخ الرافضي يرى أنه في المرحلة التي حكمت فيها الدولة الصفوية بلاد فارس، وبعدها طبعا جاءت الدولة الزندية والدولة القاجارية وغيرها من الدول، لما تسلطن هؤلاء على رقاب العباد في بلاد فارس اخترعوا هذه المناصب. أصبح الشاه مثلا إسماعيل الصفوي أو الشاه القاجاري أو غيره يعطي الشرعية لعلماء الدين بهذه الألقاب، يعطي لقب لواحد من العلماء أنه آية الله العظمى، وطبعا يتبعه في هذا الأمر كثير من الجهلة. طبعا هذا الاسم مرعب، الهدف منه السيطرة على عقول الشيعة حتى تفتح بيوت الشيعة وأموالهم وأعراضهم وكل شيء، لأنه لا يعقل وأنت رجل مسكين أنك ترد كلمة لآية الله العظمى. لو آية الله العظمى هذا أتى إلى بيتك وطلب أن يتمتع بابنتك لا يمكن أن ترد له هذا الطلب. فهي الفكرة كلها السيطرة على عقول العباد، لا سيما وأن الجهل منتشر بين عوام الشيعة، وإلا لو كان عوام الشيعة يحركون عقولهم لسألوا الأئمة أو لسألوا العلماء من أين أتيتم بهذه الألقاب وهذه الكهنوتية التي ما قالها علي بن أبي طالب ولا ادعاها حتى نواب المهدي. يعني الأولى أن النواب أو السفراء الأربعة للمهدي يدعون أنهم هم آية الله العظمى، لكن هذا لم يحدث، إنما حدث في عصور الدول التي كانت موغلة في الغلو. المهم يا أخوانا أنه الآن معنا هذا الكتاب، كتاب النور الأول لسيدهم وشيخهم وآياتهم العظمى الوحيد الخراساني. معنا نص في الصفحة، في آخر الصفحة التاسعة وأول الصفحة العاشرة. تعالوا نشوف هذا الرجل بيقول إيه عن عمر بن الخطاب، يعني ينقل حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نقرأ معا في الصفحة التاسعة، في آخر الصفحة التاسعة يقول: وعن بكر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وآله وهو موقوذ أو قال محموم، فقال له عمر: يا رسول الله، ما أشد وعكك أو حماك؟ فقال: ما منعني ذلك أن قرأت الليلة 30 سورة فيهن 7 طوال. فقال عمر: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت تجتهد هذا الاجتهاد؟ فقال: يا عمر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا النص ينقله واحد من أكبر علماء الرافضة المعاصرين الآن، ينقل نص يظهر مدى المحبة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر بن الخطاب، درجة الشفقة الكبيرة التي لا تصدر إلا من محب. يعني في بداية النص يقول إن عمر بن الخطاب شاهد النبي متعب مجهد، فبيسأل النبي يقول له يعني يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا تجهد نفسك في العبادة؟ هذا الإشفاق لا يأتي إلا من محب. فهذا اعتراف من الشيعة بأن عمر بن الخطاب كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشفق عليه. ومن يطالع ما يتعلق بعمر بن الخطاب في داخل هذا الدين يجد قمة التناقض. يعني في الترتيب عند الرافضة مثلا أشد الناس عذابا على الإطلاق، حتى أشد من إبليس هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من سوء طالع الرافضة إن صحت العبارة. لماذا؟ لأن العقل والمنطق يقول إنه حسب الترتيب ينبغي أن يكون أبو بكر، لأن أبو بكر الصديق هو أول من اغتصب الخلافة حسب فهم الرافضة، يبقى هو أول واحد يجب أن يكون هو في معاذ الله في الدرك الأسفل. لكن تغلغل العنصر الفارسي لابد نتيجة لأن عمر بن الخطاب كان من أهم الأسباب لزوال دولة الفرس ودولة يزدجرد، وانتهت دولة الأكاسرة إلى ما لا نهاية ولن تعود أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يهلك كسرى فلا كسرى بعده. فلهذا لا ينسون أبدا هذا الأمر لعمر بن الخطاب. لكن شوف التناقض، إن هؤلاء الشيعة في كتبهم ينقلون ثلث دينهم عن عمر بن الخطاب، وهذا موجود في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب فقط، حتى في دين الشيعة لم يروه علي بن أبي طالب، ولا يوجد على الإطلاق أي سند لهذا الحديث إلا من طريق عمر بن الخطاب. وتجد عندهم شيخهم الطبرسي في كتاب له كتاب في فضائل لسلمان الفارسي يذكر هذا الأمر ويقول وحديث إنما الأعمال بالنيات انفرد بروايته عمر، ويأتي واحد آخر من علمائهم يقول وهذا الحديث مروي عن شيخ الفاسقين. طيب إذا سلمنا معاذ الله بأنه شيخ الفاسقين لماذا تأخذ دينك عنه؟ ما هذا التناقض؟ كذلك شيخهم الشهيد الثاني في كتاب منية المريد يقول إن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات من أهم دعائم الإسلام وأصوله، حتى قيل أنه يساوي ثلث العلم. إذن أنتم أيها الشيعة تنقلون ثلث دينكم عن عمر بن الخطاب، بالإضافة لقصة زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. والعجيب وهذا في أفهام الشيعة إنه لو كان عمر بن الخطاب طامعا في الخلافة أو غيره لادعى مسألة التنصيب الإلهي، ولقال أنا منصب تنصيب إلهي وقد تزوجت من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأنجبت منها زيد الأكبر ورقية وعليه زيد الأكبر وصي وهكذا، لكن هذا لم يحدث. إذن المسألة كلها كانت افتراء على عمر بن الخطاب. بل الأعجب من ذلك أنه في كتب الرافضة أيضا تجدهم ينقلون عن علي بن أبي طالب أن عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق هم الذين طلبوا من علي بن أبي طالب أن يتقدم لخطبة السيدة فاطمة. هذا موجود في بحار الأنوار عن أمير المؤمنين يقول جاءني أبو بكر وعمر فقال يا علي ألا تذكر للنبي صلى الله عليه وآله فاطمة، يعني تقدم لخطبة فاطمة. إذن العلاقات بينهم كانت علاقة مودة وموالاة. وتجد حتى في نهج البلاغة لما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يخرج بنفسه لملاقات الفرس كان علي بن أبي طالب هو الذي يأمره بأن ينتظر، يعني يقول له لا تفجعنا بنفسك، يعني يقول له حتى من ضمن العبارات الموجودة في نهج البلاغة يقول له أنه يعني اتخذ العرب دونك درعا واصلهم دونك نار الحرب وكن قطبا واستدر الحرب بالعرب، يعني انت كل المطلوب منك انك تكون انت قطب هذه الدولة وهذا الدين وخلي العرب هم ليقاتلوا وانت من ورائهم حتى تكون ردءا للمسلمين. وهذه النصيحة من علي بن ابي طالب لعمر بن الخطاب تدل على مدى المحبة والموالاة. لو كانت المسألة مسألة تباغض بينهم لا علي بن ابي طالب كان ينصحه اخرج يا امير المؤمنين ويدفعه انه يخرج حتى يقتل وتنتهي القصة. لكن سبحان الله هم يطعنون في عمر بن الخطاب وينقلون دينهم عنه. معنا نص اخر في ذات الكتاب في الصفحة رقم 10 يتكلم فيها عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في اخر الصفحة يقول سطر 14 و15 وعن امير المؤمنين عليه السلام كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. نقرأها مرة أخرى لأن الكلام ده فيه إلزام غير عادي للشيعة الذين يقولون دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي في المعارك يا علي وأنه لا سيف إلا ذي الفقار. شوفوا اعتراف أمير المؤمنين نفسه ماذا يقول في هذا الكتاب. يقول أمير المؤمنين، وهذا طبعا نقله أيضا عن كتاب مكارم الأخلاق، يقول: وعن أمير المؤمنين عليه السلام: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. معنى هذا الكلام، طبعا نحن عرب نفهم الكلام طبعا بفهم العرب، لكن هذا رجل فارسي، فنقل العبارة وذكرها وتمت ترجمة هذا الكتاب. طبعا عمر علي بن أبي طالب في آخر المقطع يقول: فما يكون ما، خذوا بالكم من ما النافية، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. يبقى مبدئيا علي بن أبي طالب صاحب الولاية التكوينية التي تخضع لها كل ذرات هذا الكون، إذا اشتبك الجيشين يتقي بالنبي، يعني يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتراف منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع من علي، ومعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الدين انتصر بسيف النبي وليس بسيف علي بن أبي طالب كما دائما يقولون. طبعا هذا النص نطبق عليه قواعد اللغة العربية. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني النكرة في سياق نفي. طيب نطبقها على ما قاله أمير المؤمنين، يقول: ما نفية، ما يكون أحد، أي أحد على الإطلاق، لا يمكن، إذا اشتبك الجيشين الوحيد اللي بيكون قريب للعدو هو النبي. هذا معنى قول علي بن أبي طالب: ما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. إذن هذا وهذه الرواية تنقض ما يقوله الرافضة من أن علي بن أبي طالب كان أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك رواية مشهورة موجودة في كتاب بحار الأنوار وموجودة في الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري في الجزء الأول، رواية كارثية ينقلونها، شوف الافتراء، ينقلونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشتركت أنا وعلي في ثلاث وفضل علي في ثلاث، اشتركت أنا وعلي في ثلاث وفضل علي في ثلاث. فسألوا يعني فيما اشتركتم يا رسول الله؟ قال: لواء الحمد لي وعلي حامله، أن الجنة والنار لي وعلي قسيمها، الكوثر لي وعلي ساقيه. شوف كل حاجة لعلي، يعني حتى الحاجات المشتركة كلها لعلي بن أبي طالب. فقالوا له: طيب يا رسول الله، وما هي الأمور التي فضل بها عليك علي؟ فقال: لقد أوتي شجاعة ولم أوت مثله. يبقى علي أشجع من الرسول حسب نص نعمة الله الجزائري. وأوتي فاطمة زوجة ولم أوت مثلها، وأوتي الحسن والحسين ولدين ولم أوت مثلهما. طيب هذا الذي وضع هذه الفرية، قد نسلم معاذ الله ونقول مثلا فيما يتعلق بالسيدة فاطمة، هم يغالون في السيدة فاطمة لا إشكال، يغالون في الحسن والحسين باعتبار أن أولاد النبي من الذكور كلهم ماتوا وهم صغار، لكن إن النص يكون صريح: أوتي شجاعة ولم أوت مثله، هذا طعن في الخالق مباشرة. ليه؟ لأنه معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أضعف من أنه يبلغ الرسالة، وأن هناك من كان أشجع منه وكان ينبغي أن يختاره الخالق سبحانه وتعالى. تعالوا نقرأ النص أخير في هذا الكتاب في الصفحة رقم 13 عن السيدة عائشة. النص يقول في السطر من السطر 11 حتى 16: وفي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل يهودي على رسول الله وعائشة عنده، فقال: السلام عليكم. فقال رسول الله: عليكم. ثم دخل آخر فقال مثل ذلك، فرد عليه كما رد على صاحبه. ثم دخل آخر فقال مثل ذلك، فرد رسول الله كما رد على صاحبيه. فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود، يا إخوة القردة والخنازير. طبعا في هذا النص الذي يأتي به هذا الرافضي في كتابه يؤكد أن السيدة عائشة كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود يدخلون إلى النبي يدعون عليه بالموت، فهي تدافع عن النبي، تغضب من أجل النبي. إذن هذه الرواية تعارض ما يدعيه الرافضة من أن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وضعت له السم، أو أنها كانت تتمنى موته، وإلا فلماذا تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا اعتراف منهم بأن أم المؤمنين عائشة كانت تدافع عن النبي، وبهذا يبطل الحديث الذي ذكروه في كتبهم أنها وضعت له السم، الحديث الموجود في تفسير العياشي عن أبي عبد الله أنه قال: أتدرون مات النبي أو قتل؟ إن الله قال: أفإن مات أو قتل. فقال: لقد وضعتها له السم في الطعام. فقالوا: إنها وأبوها أو إنهما وأبوهما شر من خلق الله. فطبعا هذه الرواية تؤكد أن أم المؤمنين عائشة كانت تغضب من أجل النبي، وهذا دأب المحبين، ولكنه افتراء الرافضة، وكما يقولون إنه صوت الحق يخرج من أبواق الكذب. على دروب الخير لقيناكم، وعلى شرفات الأمل الصادق نودعكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.